بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بفضيلة شيخنا وأستاذنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في درسنا المبارك في شرح رسالة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتعلقة بالآداب والفوائد في آداب المعلمين والمتعلمين. كما أرحب كذلك بإخوة الأعزاء جميعا، ويسرني كذلك أن أنقل للجميع سلام شيخنا عبد الغني عوسات وفقه الله، وكذلك مدى سروره وفرحه بهذا التواصل وهذه المشاركة مع فضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، فهو يدعو لكم دعاء كثيرا ويسلم حقكم كذلك كثيرا، ويقول أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم فيما أنتم عليه من علم نافع، وأن يرزقكم القوة في الدين والصبر على هذه الدعوة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم عن المعلم هو عين بضاعة المعلم، فيحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مأجور على نفس تعليمه سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم. وينبغي أن يرغب المتعلم بكل طريق وينشطه ولا يمله بإشغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلم ومفرداته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنحن نتواصل أيضا معكم في شرح هذه الرسالة النافعة المباركة إن شاء الله، وهذا هو اللقاء الثالث في شرحها من يوم السبت الموافق للسادس من الشهر السادس عام 30 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول رحمه الله العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه. فإن وصلنا فالصبر كالتعليم مدورا، وإن قطعنا فالصبر مرفوع. قال: وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه. هذه هي النسخة التي بين يدي على هذا النحو، والنسخة التي قرأتموها فيها مع شدة حفظه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه. والذي عندكم: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس. كلمة وينفع الناس كذلك موجودة عندنا. وحيث توجه للمتعلم والنسخة التي عندكم للمعلم وهي ألصق بالسياق دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وعندكم فيحفظها، ونصف التي عندي بدون الفاء فيحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، هو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال الله قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال: والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه. والذي عندكم: فالمعلم مأجور على نفس تعليمه بدون مثاب، سواء فهم أو لم يفهم. وعندكم: سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموثقون وعندكم المتنافسون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من علمه وآثار عمله. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثاره. فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. عندكم زيادة في حياتهم وبعد مماتهم، وهذه الجملة غير موجودة في النسخة التي بين يديك. قال: وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه. والنسخة التي عندكم: وينبغي أن يرغب المتعلم بكل طريق وينشطه ولا يمله بإشغاله بما يعسر على فهمه. وقلنا ينشطه من ليست عندي. قال: من أنواع العلم ومفرداته، من أنواع العلوم ومفرداتها في نسختي وفي نسختكم من أنواع العلم ومفرداته. هذا ما يتعلق بالمقارنة بين النسختين، وهذا مهم إن كان ثمة زيادة في بعضها أو في أمر يحتاج إلى شيء من الإيضاح. وكما تلحظون أن الاختلاف يسير والمعنى واحد. فأقول بدءا أيها الإخوة شرحا لهذا الكلام: لا زال كلام الشيخ رحمه الله متصلا فيما يتعلق من الحقوق التي تنبغي روايات أمر المستعصم أتعلق به وأن الجميع مطالب به. ثم دخل بعد ذلك وشرع في هذا الكلام المتعلق بالحقوق التي على المعلم، بالحقوق التي على المعلم بعد أن بين كما قلنا الإخلاص وطريقة الطلب والتدرج فيه. وسبق أن تناولنا جملة من هذه الحقوق، وبقيت هذه التتمة التي قرأت الآن. فلما قال رحمه الله هنا قال: وعلى المعلم أن ينظر، وعلى المعلم أن نصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه. لا شك أن الواجب على المعلم أكد، وشرح هذا الكلام الذي قرأناه نرتبه في نقاط: النقطة الأولى أو الوجه الأول، إما يجب على المعلم أن يستحضره أيضا في مثل هذه المقامات، أعني مقامات التعليم، مع ما تقدم بيانه من الإخلاص والحرص على النفع وغير ذلك، أن يكون ناصحا لطلابه، وهذا من ثمان الحق الذي لهم عليه. من ثمان الحق الذي لهم عليه. وإما يصحبه أيضا في هذا المقام الصبر، الصبر على عدم إدراك بعضهم. وقلنا في اللقاء الماضي أن الناس يتفاوتون في هذا الإدراك وفي الفهم، فبعضهم الحاذق اليقظ الذي يفهم ويستوعب مباشرة، والذي منهم من يحتاج إلى مرة ومرتين وهكذا. وإما يلزم الأستاذ والمعلم الصبر مع النصح، وهذا لا شك يحتاج إلى جهاد ومجاهدة، إذ أن المتعلم الذي يضعف عنده الإدراك قد يعتريه شيء من سوء الأدب أو الجفاء. فينبغي أيضا على المعلم أن يصبر على ذلك، لأن هذا الذي حصل من المتعلم إنما خرج مخرج الحرف والتعليم، لم يخرج منه على سبيل السفه والطيش والتعدي والاستعلاء. فإن خرج على هذا النحو فهذا ليس بابه هذا المبحث. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلما ومرشدا لمن أراد أن يسأل شيخه، قال: واسأل تفقها لا تعنتا، واسأل تفقها لا تعنتا، يعني مستفهما ترغب التفقه والتعلم لا التعنت، فإن التعنت سبب لحرمانك العلم وصد الشيخ عنك. والأمثلة من السلف في عسر تحديثهم لكل من جاءهم كثيرة، وبخاصة من لمسوا منه شيئا من ذلك. ولهذا قال بعضهم: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. والمراد به بالحرمة هنا أي الاحترام، أي الاحترام. فكون الشيخ هنا رحمه الله يلفت النظر بالنسبة للمعلم أن يصبر على شيء من جفاء هذا المتعلم الذي إدراكه به عسره، لا يعني ذلك إباحة الجفاء وقلة الأدب مع المعلم، فإن هذا يتنافى مع الآداب التي تكرم معنا مما تجب على المتعلم لشيخه. وانظر إلى العبارة التي أردفها الشيخ مع هذه الجملة ولم يقف عندها، فقال: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه. فكونه يتحمل لا يعني ذلك أن لا يؤدب، فكما أن الطالب قد يخرج منه شيء من ذلك فليكن مستعدا لشيء من التأديب من شيخه، لأن هذا من تمام نصحه والصدق في تعليمه، ومن الصبر عليه أن صبر فعلمه أيضا الأدب. ولهذا قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي أو السمت كما يتعلمون العلم. والمراد يتأدبون بأدب الشيخ كما يتعلمون العلم، فإن الشيخ من واجباته أيضا مع صبره التأديب والتقييم والتقويم. وليس المراد من الشيخ فقط إلقاء المعلومة وترك الطالب، على نحو من هذا الخلق الذي ينفر الناس عنه لأنه سيكون بعد حين معلما لغيره، فإذا ما تربى على الخلق الحسن والأدب مع الشيخ وتأدب بتأديب الشيخ له، متى يتعلم؟ كيف سيعلم؟ ماذا سيعلم؟ وما الذي يتوقع من الناس أن يأخذوا منه أو أن يرووا عنه أو أن يتلقفوه من علمه وهو رجل قليل الأدب ما تعلم؟ فإن ذلك قد يدعوه إلى الاستطالة على المتعلمين أو على المدعوين وإطالة لسانه عليهم بسب أو شتم أو قذف أو نحو ذلك والعياذ بالله، مما يتنافى مع موقفه ومكانته المعلم. إذن من واجبات الشيخ أيضا الحرص الشديد على ما يقوم المتعلم ويحسن أدبه، وهذا ظاهر في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن تعليمه وتأديبه لبعض الصحابة أو لبعض المتعلمين الذين جاءوا، ومنهم حديث المسيء صلاته قال: والذي بعثك بالحق نبي لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فصبر عليه عليه الصلاة والسلام على طرحه بهذا الأسلوب وعلمه، وكذلك ذلكم الصحابي الذي تكلم في الصلاة فعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس الحديث، ثم قال الرجل: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه قد حجر واسعا فصبر عليه، لكنه أدبه وعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، بعث بجوامع الخير وبجوامع الأدب، فمن تحمل عنه عليه الصلاة والسلام هذا الميراث فالواجب عليه أن يتحمل عنه أيضا ومنه كل هدي كان يعمله ويأتيه بتعليمه وإرشاده للمتعلم والسائل. والوجه الثاني في هذا المقام في كلام الشيخ رحمه الله مبينا أن الشيخ بين الشيخ رحمه الله قال لأن المتعلم لماذا على الشيخ أن يصبر وأن ينصح وأن يحرص على التأديب والتقييد؟ قال لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الوارث، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. ثم ذكر آية سورة مريم، ثم بين المراد، والمراد وراثة العلم والحكمة. فهذا الوجه عن الثاني تعليل في قوله لأن المتعلم، اللام لام تعليل أتى بها الشيخ ليعلم ويظهر ويعلم السبب الذي من أجله طولب المعلم بالصبر والحرص على التعليم والتقييم والصبر على الجفاء. وهو أن المتعلم له حق على المعلم، هذا لا شك فيه، وهذا أمر مسلم منه وفيه ومفروض، أن المتعلم له حق حيث أقبل على العلم. ولا شك أن المتعلم عند رؤية قدومه وبدء تعليمه يستصحب معه جملة من الأخلاقيات وجملة من التعاملات والرواتب التي نشأ عليها، وما علم وما أدب، فيستصحبها ولا يرى بها بأسا، فتراه يتعامل مع شيخه بخلق لا يتناسب مع هذا المقام ولا مع أخلاق المتعلمين، ويظن أن لا شيء فيها. فهذا من هدي الشيخ ومن من حق الطالب على الشيخ أن يعلمه وأن يهذبه، فقصده وأقبل عليه ليتعلم الذي ينفعه، ومما ينفعه تهذيب خلقه وتحسين هديه وتمسه وذله وتأديبه، وبالتالي يتعلم من الشيخ ما ينفعه علما وعملا وما ينفع الناس من ذلك، لأنه سيظهر على تمسه وعلى هديه. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده، ولسانه وبصره ويده، لأنه تعلم فعمل. ومن آداب شيخه أنه هذب وعلم وقوم. قد جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحضر مجلسه عددا كبيرا نحو من 5000 أو نحوها، قالوا 500 الذين يكتبون والبقية ينظرون إلى هديه يتأدبون بأدبه. إذن هؤلاء يحملون ما ينفعهم وينفع الناس أيضا، وأيضا هذا سبب أول تعليلا من التعليلات. قال لأن المتعلم له حق حيث أقبل، قال وحيث توجه للمعلم دون غيره، هذه أيضا مزية، فقد قصدك هذا الطالب دون غيره، فلا بد والحالة هذه أن ترعى وأن تعتني به وتقوم وتهذب، وإلا فقد يكون ممكنا أن يمشي إلى غيره وأن يذهب إلى رجل آخر لا يعلمه ولا يؤدبه، بل قد يزيده في قلة الأدب لأن ذلك من الفاقدين له، فيزداد الأمر سوءا ويتفاقم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل السنة، أهل السنة وأهل الصدق والصلاح والثقة وأهل الإيمان، أهل السنة السلفيين من أهل العلم أولى بمثل هذا من غيرهم، فإن بعض أهل الأهواء يصادون بعض الناس بمثل هذه المعاملات وإن كانوا ليسوا أهلا لا لتعجيب ولا لتوجيه، فضلا عن أن يكونوا علماء يشار إليهم بالبنان أو تأتي الناس فتأخذ عنهم وترتحل إليهم وغير ذلك. وعلى كل حال أهل الحق أولى لهذه الأمور من غيرهم. وقال الشيخ رحمه الله أيضا عطفا على التعليل السابق، قال: وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، إذن إذا كان هذا الذي قصدك بالتعليم يحمل علمك الذي تنفذه له، فما تنفذه يحمله، فهو عنوان شيخه، هو عنوان شيخه. ولهذا نجد أن الحفاظ يقولون فلان خريج فلان، خريجه يعني تلميذه، كما قيل في الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله كان يقول هو خريج أحمد يعني تلميذه، تأثر به رحمه الله تأثرا بالغا وحفظ علم الإمام أحمد وحمل علم الإمام أحمد ونماه. قال: ويضرب بها المكاسب الرابحة، لا شك هذا من العلم المورود، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أو علم ينتفع به، فما تخلفه في هذا الطالب من علم نافع وأدب جم وخلق محمود مع الصبر الذي سبق سبقت الإشارة إليه والتهذيب الذي تمت مرت الإشارة إليه أيضا، فإن المرء بهذا يكسب كسبا ويربح ربحا عظيما، لأن هذا الطالب هو محل تجارة يحفظ وينمي ويزيد وينشر في الناس. الإمام الليث بن سعد، الإمام الليث بن سعد الفقيه قالوا في ترجمته أن الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أنه طيعه طلابه، ما حفظوا علمه، ما سجلوه، ما دونوه، وإلا فهو من فقهاء العلماء وعلماء الفقهاء رحمه الله، محدث فقيه إمام ثبت حجة مشهور شهير. قال: فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارد له، لا شك كما قلنا هو الولد الحقيقي، لأنه سيحمل الناس خيرا قد بذلته له وعلمته إياه، فكل خير يقدم عليه لك منه أجر، وإذا ما ذكرت الناس حمدته وأثنت عليه. وهذا العلامة السعدي رحمه الله إذا ما ذكر الإمام محمد العثيمين رحمه الله فمعلوم يتبادر إلى الأذهان أنه خريج السعدي رحمه الله، فما خلفه الشيخ محمد رحمه الله من علم وأدب وغير ذلك للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله نصيب وافر وأجر حسن يمشي له، والله جل وعلا كريم جواد لا يظلم ربك أحدا، وهو المعلم. فهذا الولد الطالب هو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. الوارث وارث العلم والحكمة. قال الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا العلم الذي يحمله هذا الطالب هو علم موروث عن ذلكم الشيخ، وهكذا في سلسلة مباركة يحملها بعض عن بعض وتلميذ عن شيخ وشيخ عن شيخ إلى هكذا تتسلسل هذه السلسلة المباركة التي يعم نفعها وينتشر. وكما قلت أن هذا مصداق كلام الشيخ رحمه الله، يعني هنا من أنه الولد الحقيقي، فما قلت أن الإمام أبا داود رحمه الله هو خريج الإمام أحمد وتلميذه وحامل علمه أو من حملة علم الإمام أحمد. وقد جاء في ترجمته رحمه الله من التذكرة كلاما عظيما في وصفه، فذكر الذهبي رحمه الله هناك أنه قال: بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين، حتى إن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه وذله وسمته. يشبه بأحمد في هديه وذله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، ووكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود. وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وذله. انظر إلى هذه السلسلة المباركة، هذه السلسلة المباركة نور يتلألأ. أبو داود بأحمد، وأحمد بوكيع، ووكيع بسفيان أي الثوري، وسفيان الثوري بمنصور بن المعتمر، ومنصور بإبراهيم أي النخعي، وإبراهيم بعلقمة النخعي، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الطالب يحمل علم شيخه وهو ولده الحقيقي الذي يحمل عنه العلم المغروث، العلم والحكمة. قال: فالمعلم مثاب، وهذا الولد الثالث. قال: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء أفهم أو فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون أو المتنافسون. هذا هو الوجه الثالث. يريد رحمه الله بهذا الكلام أن يظهر للمعلم الخير الذي يجريه الله عز وجل على يديه في حين تعليمه للمتعلمين، وهو أنه مثاب مأجور على نفس التعليم، لا شك في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه، لا ينقص ذلك من آثارهم شيئا، أو لا ينقص ذلك من آثارهم شيئا. رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار شارعا هذا الحديث، قال: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى هدى، داع إلى الهدى. كل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى. وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى. وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى. وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام نفعي فهو داخل في هذا النص. وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فإذا ما جعل المرء المعلم نصب عينه هذا وهو أنه دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، شد عزمه وقواه ونظر إلى الدار الآخرة وما أعده الله عز وجل له من نعيم ووعد. فالمعلم مثاب مأجور على نفس التعليم سواء فهم أو لم يفهم، يعني المعلم المتعلم. يعني المتعلم فإذا فهم المتعلم ما علمه الشيخ وانتفع به بنفسه، يعني بنفسه، ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم لا شك. إذا ما تعلم المرء العلم وانتفع فعلم وعمل به ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي تعليم غيره ما تعلمه من خير على يد الشيخ، تسلسلت تلك الأجور واتصلت وكان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذا أمر ظاهر، وهذه تجارة يتنافس بمثلها يتنافس الموفقون أو المتنافسون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. إن كانت آثاره حسنة فالحمد لله، آثاره سيئة فلا يلومن إلا نفسه. ثم أشار رحمه الله، وهذا هو الوجه الذي يليه، أنه مما ينبغي أيضا أن يتحين وأن يتعاهده المعلم أن يواظب المتعلم بكل طريق ولا يمل باشتغاله بما يعصر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. وهذا أيضا قد تقدم وسبق، تقدم وسبق شرحه. لا شك أن الأستاذ والمعلم يجب أن يكون يقظا فيخاطبه بما يفهمه ويدركه. ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض الفتنة. وهذا كله ما سبق منه رحمه الله من كلامه هو من الخصائص التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ كما تقدم. وهذا يدل على حسن خلقه، على حسن خلق المعلم، وعلى رفقه بمن جفا عليه بطبعه من هؤلاء الطلاب. ولهذا عنون الخطيب رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عنوانا، فقال: الرفق بمن جفا طبعه منهم، يعني من الطلاب. وأسند حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو الصحيحين، قال: أن أنس قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي قفا قط، ولا قال لي لشيء فعلت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لم أفعله ألا كنت فعلت كذا وكذا. هذه من الأخلاق التي يتحلى بها أهل العلم، والآداب التي يتمثلون بها ويترفقون بها. وأسد أيضا عن سليمان بن حرب رحمه الله أنه قال: زين العلم حلم أهله. وأسد أيضا عن الأصمعي أنه قال: قيل لأعرابي: من الأريب العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. الفطن المتغافل، والمراد بالفطن يعني الذكي، ومتغافل عن إيذاء الآخرين وإساءاتهم، هذا هو الحليم. وفي واسع الصدر يحلم ويعلم ويهذب، كما قلت: من خرج من ذلك مخرج التعليم والاستفسار لا التعنت والكبر والترفع. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المقطع. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولسامعين: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل من الخير وانقماء الشر، ويحصل من الخير وانقماء الشر، ونشر الدين والمعارف النافعة. ما هو من أنفع شيء للموحدين ولمن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح في الدين والدنيا. والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمور دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه، قد فقد أهله من ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم. فمن كان هذا إحسانه وأثره على الخلق، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات.
نعم عند المقطع الأول. هنا بدأ الشيخ رحمه الله فغفر له في بيان الآداب المتعلقة بالطالب، بعد أن بين جملة من الأمور المتعلقة والآداب المتعلقة في الشيخ أو المعلم. قال: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد تعدى لنفع الخلق بتعليمه ومثواه، فحقه على الناس حق المحسنين. ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم بما عنه غفلوا، ويحصل بذلك بسبب ذلك من الخير وانطماع أن تكون بسبب هذا غير موجودة، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانتماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. وعندكم للموحدين، فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. وفي غيهم يعمهون، هذه غير موجودة عندكم وفي نسختي. وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات. والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه عندكم، لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. وعندكم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه، فقد أهله من ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم. وهذه هذه موجودة عندي وهي عندكم. ثم قال: فمن كان هذا إحسانه وأثره على الخلق كيف لا يجب. وعندي أثره لفظة على الخلق غير موجودة، إلى أن قال: والقيام بحقوقه. نعم، هذا المقطع رحمه الله كما قلنا الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول فيه بيان منه رحمه الله للآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب تجاه شيخه. قال: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حتى ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. هكذا في أسلوب اللف والنشر
فهو اسلوب رائع مستخدم فيه نفس وانتباه. المعلم له التوجيه وله التأدب وله الاحترام. سيأتي جملة من ذلك أيضا. قال حسب ما يقدر عليه، بمعنى لا يتكلم. بعض الناس يتجاوز في باب التصنع للأدبي إلى درجة الغلو، يتمسح بالشيخ، نعم، يقلده في كل حركة وسكنة، طريقة المشية وطريقة الكلام. فالإنسان لا يتكلم، هذا يتأدب الأدب الشرعي، يخاطبه مخاطبة شرعية مؤدبة منصوص عليها في كتب الأدب، والطريقة التي يتأدب بها في الطرح والكلام والسؤال والخطاب وغير ذلك. لماذا له حق التأدب وله حق الاحترام والتوقير؟ لأن له حق عام وحق خاص. فبين رحمه الله الحق العام مبينا أن المعلم حقه العام هو معلم الخير، قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه. نعم، الذي تصدر لتعليم الناس قد امتثل وتأمل فضل العلم وشرف أهله، فلما علم ذلك تصدر بتعليم الناس وإفتائهم وإرشادهم. قال ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم بما عنه غفلوا، ويحصل بذلك بسبب ذلك من الخير وانطماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء من الموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. من تمثل هذا الهدي وصار في ثمن وركاب أهل العلم وعلم فضل العلم، نعم له هذا الحق الذي أشار إليه الشيخ. هذا العالم الذي تفرد وانفرد بتعليم الناس هو محسن، ومن أعظم أنواع الإحسان أنه اشتغل في نفع الناس وإرشادهم لأمر دينهم ودنياهم. والعلماء والعلم كما مر معنا محمود أهله في القرآن وفي السنة، فيه آيات وأحاديث كثيرة، فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرج يخرج في أوطاني، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر في الفتح عن المنير أنه قال وجه فضيلة العلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. وقال في موطن آخر وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي، الغذاء المعنوي. والوجه الثاني في بيان أن هذا الإحسان من أعظم أنواع الإحسان أو أعظم أنواع النفع والإحسان، إرشاد الناس لأمر الدين ورفع الجهل عنهم وتنبيههم لما قد حصل منهم في غفلتهم وما يورث ذلك من نشر الخير وانطماع الشر وظهور معارف النافعة. لمن يحضر أو لمن حضر واستمع أو من يأتي بعدهم أن هذه وظيفة العلماء قراءه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس يبينون لهم الحلال والحرام. ولهذا جاء عند ابن ابي شيبه رحمه الله في مصنفه وابو نعيم في الهجيه بإسناد صحيح عن ابي مسلم القولاني انه قال: العلماء ثلاثه، رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به احد غيره، ورجل عاش الناس بعلمه واهلك نفسه واهلك نفسه. فالاول الذي علم وعلم ودعا غيره ولذلك عاش به الناس معه، والثاني تعلم وعلم وعمل بما يعلم لكن ما علم غيره فلم يعش به احد غيره، والثالث عالم علم الناس ولم يعمل به فهو هالك والعياذ بالله. والناس لا شك بالجهل بدون العلم يتخبطون في ظلمة، يتخبطون كالبهائم لا يعرفون الحلال والحرام ولا يدركون ولا يوجد من يرشدهم ويعلمهم إلى الحلال والحرام. فهو النور الذي يهتدي به في الظلمات أو يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. ولا شك أن البلد الذي ليس فيه كذلك من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لا خير للإقامة فيه، فمن كان أمره كذلك وجب تعظيمه والإحسان إليه، وجب تعليمه والإحسان إليه. ولهذا نجد أن السلف رضي الله تعالى عنهم قد بينوا هذا الأمر حق بيان. فقال الإمام الشعبي رحمه الله، إمام رجب بن أبي شيبة في مصنفه: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، تنحسس الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء عند الدارمي رحمه الله بإسناد صحيح أن سعيد بن جبير سئل رضي الله عنه: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم لا شك يهلكون، فيأكلون الحرام ويتركون الحلال. فالعلماء هم من يبين للناس الحلال والحرام، الصحيح من السقيم، الغبط من السليم. فإذا ما ارتفع العلم ارتفع العمل به، ولا يخفى عليكم حديث عبد الله بن عمرو المخرج في الصحيحين: إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بنحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء بالفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. وقال أيضا رحمه الله: فإذا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل، فذهب العلم والعمل به لا شك. إذا ذهب العلم والعمل ثبت الجهل وثبت العمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يجب أن نعلم فضل العلم، فإذا ما كانت هذه بعض فضائله ولهؤلاء العلماء حقوق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام ابن القيم من شاهد السعادة، يجب أن نعطيهم حقهم وأن ننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياها وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكها سلف الأمة الصالح. نقف عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.